هذا ثبت عن نبي الله سليمان أو إن هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يجوز، وإنما الحكاية فقط كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ففي هذا حدثوا عن بني إسرائيل أي انسبوا الحديث إليهم، فلا يجوز أن تحكيه دون أن تنسبه إليهم، فيظن السامع أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ثابت في الكتاب أو في السنة، بل حدثوا عن بني إسرائيل تنسب الحديث لهم، تقول ورد في كتب بني إسرائيل. وما يجوز حكايته من ذلك إنما هو ما ليس في كتابنا تصديقا ولا تكذيبا، أما التصديق إن كان في كتابنا ما يصدقه فالاعتماد على ما في كتابنا، وإن كان في كتابنا ما يكذبه فلا بد من رده وبيان بطلانه، أما إن كان لا يعني في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه فهذا هو الذي تجوز حكايته وروايته منسوبا إليهم دون أن نصدق ودون أن نكذب. مثاله مثلا أسماء أصحاب الكهف، ليس في كتابنا ما يصدق هذا ولا ما يكذبه، فإن ورد في كتب بني إسرائيل أن أسماء أصحاب الكهف فلان وفلان 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 يجوز أن تقول هذا، لكن أن تقول ورد في كتب أهل الكتاب أن أسماءهم كذا وكذا وكذا وكذا، إذن تنسب هذا إليهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا حرج في التحديث عنهم منسوبا إليهم مما لا يخالف ما في كتابنا دون تصديق ولا تكذيب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. The Sheikh after praising Allah تبارك وتعالى and bear witness to the fact that none in existence has the worship to be worshipped, has the right to be worshipped except Allah, and then Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. He said, this particular portion of the program we will deal with the questions and answering them, and he would do his utmost to answer them by the grace of Allah tabaraka wa ta'ala, but Allah helps him to relay, and that which he doesn't know then he cannot relay. He said some of these questions are from yesterday. There were about three of them that were from yesterday, and many of these questions start with saying Assalamu alaikum. But he said from the beginning he would say Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to whoever had sent that particular question. And many of them start with saying that, oh Sheikh, I love you for the pleasure of Allah. And he says, in all the letters that are like this, he will respond, and I love you for the one that you have loved me for. The first question that was asked, and it looks like it was from yesterday, is that this individual, there's a brother who says, or a person rather, who says that he read a story in an Islamic book written by an Islamic author regarding Suleiman alayhi salam passing by the shore of the beach or whatever, and seeing in there a container that was white, noticing it. He had one of his jinn, the story goes on to say, take this, open it up, and out of it came a man. And he said, how are you there in this ocean? And he said to him that, long time ago my mother made a prayer that I do not live upon the earth nor in the heavens. So it's as if he says, this individual wants to know the authenticity of this. There is no problem if we relate things from the people of the book, providing we connect it to the people of the book. And that's regarding matters that the Quran and our legislation have kept silent about. There's nothing in our book or the legislation the Prophet ﷺ came with that says that what they are relating is a lie, nor is there anything in the book that affirms it. In this case, we are allowed to relay the story of the people of the book, with the condition that we say this came from the people of the book in this book, or from the Old Testament, or from whatever, that we give the source, so that we don't give the impression to the Muslim that this is from an Islamic source. He said the main mistake here, though, is that the brother said an Islamic writer or Islamic book, and this is the problem, because the way he related it He did not affix it to anyone. He did not let us know that it came from the people of the book, but rather he left it open so that the person would think, in fact, that it maybe it came from our legislation. So he said, there's a hadith in Sahih Muslim, in which the Prophet sallallahu alayhi wasallam stated, you can relate from the children of Israel and there's no haraj. No problem with that. No difficulty in that. So it is permissible for us to relate a statement or a story or a narration from the children of Israel or from the Ahlul Kitab, the people came before us, that our book has not confirmed nor denied. Now, if there's anything in the Quran or in the legislation that confirms it, we don't use their statement. We use what the Quran and our legislation says. And if there's anything in our book or our legislation that says it's a lie and it's to be rejected, then we reject it and we don't use it at all. An example of this is the names of the companions of the cave. The name of the individuals who are in the cave. We have nothing in Quran or our legislation that tells us that what their names were. But there are stories or narrations or statements from the people of the book that give them names. So if we relate it, say, well, you know, it is related in some of the texts or books of the people of the book that they have a story that says their names were such and such and such, then it's permissible. And it's not permissible for us to ascribe it than to them. So this is the point that should be made, that when it comes to these narrations of Bani Israel or Ahlul Kitab or those before us, we relay it to them as long as there's nothing in our book that confirms it or denies it.
هل كان سعيد هل هو هل كان سعيد أبو زوج موسى زوج موسى
was Suhaib the father-in-law of Musa
Shu'aib
he got Shu'aib
Shu'aib يقول السائل هل شعيب عليه السلام هو حمو موسى عليه السلام؟ الجواب لا، ليس هذا صحيح. فزمان شعيب عليه السلام غير زمان موسى عليه السلام، ولم يرد في القرآن ولا في السنة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب، وإنما ذكر الله أنه رجل صالح من أهل مدين. فكونه من أهل مدين لا يلزم منه أن كل من في مدين يكون شعيبا عليه السلام. يعني لما تقول أبو حاتم من مصر، فمجرد أن تسمع أن هناك رجل في مصر تقول هو أبو حاتم، ما يلزم، ليس بلادي، ليس بلادي. فالشاهد أن كون الرجل من مدين لا يلزم أن يكون شعيبا، وزمان شعيب مختلف عن زمان موسى عليهما السلام، وبالتالي هذا رجل صالح من أهل مدين.
الشيخ حفظه الله says, no, this is not the case. Shu'aib was not the father-in-law of Musa. They lived in two distinct periods of time. They lived in different periods of times. And many think that because he was from Madian, that makes him the one to have been connected to Musa. Or that the one in Shu'aib. He said, this is not the case. That not everyone from Madian is Shu'aib. He said, it would be similar to saying that if you heard Abu Hatim al-Masri, Abu Hatim from Egypt, that this doesn't mean every Egyptian is named Abu Hatim. So, but what should be known is that he was not the father-in-law of Musa alayhi salam, but he was a rajul salih, a righteous man. آمين. أنت؟
خير إن شاء الله. بارك الله فيك. رتبها وهكذا. هذا أيضا سؤال من أمس.
نعم.
وهذا؟ من هذا اليوم. رتب. أنت عارف العربية؟
نعم عنده.
يقول السائل: فسر لنا هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، صدق الله العظيم. هكذا كتب. فهنا وقع في السؤال خطأان. الخطأ الأول قوله: فسر لنا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس من الآية. كثير منا يقول: قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعندما تقول قال الله سبحانه وتعالى تبدأ في تلاوة الآيات مباشرة، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد قولك قال الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يوهم أن الله هو الذي قال أعوذ بالله. الله ما قال أعوذ بالله، أنت الذي تستعيذ بالله. الاستعاذة مشروعة قبل التلاوة فقط، وأما ذكر الأدلة والآيات والحجج والبراهين لا يلزم معه أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا خاص بالقراءة بالتلاوة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خاص بالقراءة بالتلاوة بالتلاوة، إذا قصدت التلاوة أن تتعبد بتلاوة القرآن. أما أن تقول قال الله كذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر كلما تلا آية يقول قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان يفعل هذا. والحديث المشهور عند الناس أن كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فرأى الحسن والحسين يتعثران، فأنزل أخذهما ثم حملهما ثم قال: صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما قال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ما. الاستعاذة تكون قبل التلاوة إذا أردت أن تتقرب إلى الله بتلاوة القرآن، فالاستعاذة تكون قبل التلاوة. أما في مقام ذكر الحجج والبراهين لا، لا يلزم. وكذلك لا يصح أن تكون بعد قولك قال الله سبحانه وتعالى أو في الآية، لأن هذا يدخل الاستعاذة في نفس القرآن. السؤال يقول: نريد معنى الآية كونوا أنصار الله. واضح أنه المطلوب من الموحدين أن يكونوا ناصرين لهذا الدين، فالله ليس بحاجة إلى أحد لكي ينصره، ولكن المراد أن تنصر الدين، فنحن المحتاجون إلى نصرة الدين، وليس الدين بحاجة إلى نصرتنا، نحن المحتاجون إلى نصرة الدين. فالفضل لله علينا وليس لنا على الله فضل. فإذا كنا أنصار الله وإلا جاء الله بقوم غيرنا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونصرة الدين تكون كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على نفس الطريقة وبنفس المنهج، ليس أمرا بالرأي أو بالهوى أو بالعقل أو بالحماس أو بالعاطفة، وإنما هو وفق المنهج النبوي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ أبو هاتم حفظ الله was asked by the questioner to explain the meaning of the verse in Quran: be you Ansarullah, supporters of Allah, to the end of the ayah. But the one asking the question made a few mistakes in it. First is that the way he worded it was to say, explain to us, and he has A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. He's saying this is not part of the ayah. And he said we make this mistake often, many of us. We think that when we say an ayah at any time or any place, we have to precede it by seeking refuge in Allah from shaytan. He said this is not the case. Because if you were to say it like this, that Allah says, A'udhu billahi min ash-shaytan, like this, to the end of it, then you are saying that Allah stated this. And this is incorrect. You are saying Allah stated this, and this is incorrect. But the seeking a refuge in Allah from shaytan has been legislated at the time of tilawa, at the time when you want to recite. This is when you seek refuge in Allah from shaytan, at the time when you want to recite. And this goes in accordance with the verse in Quran that when you begin to recite, seek the help of Allah, or seek refuge rather in Allah. And he said, this is important to understand. And it's not necessary that every time you mention a verse for evidence purposes, to show or to give someone a proof of something, or to use it as a witness of a particular matter or whatever, whatever you may mention a verse from, it is not necessary that you seek refuge in Allah or that you make it to either, that you seek refuge in Allah from shaitan in that case. And many take a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, or you can look at the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and where he was upon a minbar, and he saw Hassan Hussein playing in front of him, and he stepped down alayhi salam from the minbar and he held them. And he said, verily Allah spoke the truth, verily your wealth and your children are a fitnah for you. He didn't say, verily Allah has spoken the truth, a'udhu billahi minash shaitan, like this before he started. He just quoted the ayah. So that isti'adha, or seeking refuge in Allah ta'ala from shaitan, is at the time of reciting. At the time of reciting. And he says, similarly, if we say Allah say, and then we say after this to either, same thing. We are saying that Allah ta'ala sought refuge, and Allah ta'ala does not seek refuge. It is the servants of Allah who seek refuge in Allah from shaitan the rejected. Now the verse says, you should be supporters of Allah. He said, the verse is clear, that we must support the deen of Allah. We must support the deen that Allah ta'ala sent down. And it's not that Allah needs supporters, but we are needing supporting. We are the ones in need of supporting the deen of Allah. And supporting the deen of Allah, and the only way we can support it is by being upon the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions exactly. Being upon the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and those who follow him righteously exactly. He said, not with opinions, not with desires, not with thoughts or something new that we want to bring, but the only way where we will support the deen of Allah is to be upon way of Kitab, the book, and the Sunnah, and the way of the Salaf Salih.
يعني أيضا ورد في سؤاله صدق الله العظيم أيضا هذا ليس مشروعا لا بعد التلاوة ولا بعد ذكر الآيات بل هذا من البدع. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا نشك أن الله هو أصدق القائلين ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد تلاوة القرآن ولا بعد ذكر الآيات بل على عكس ذلك كان أحيانا يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يذكر الآية كما في الحديث الذي مضى صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فذكرها في مقام الاحتجاج لا في مقام التلاوة ولا في مقام التعبد بها بعد التلاوة والله تعالى أعلى وأعلم.
Also the Shaykh Hafidhullah states that another mistake that the questioner made was to say صدق الله العظيم, and that Allah has, the great, has spoken the truth. This is not legislated and it's not something we have been taught to say after our recitation of Qur'an or after mentioning the verse of Qur'an. It's no doubt that Allah is the best and the most truthful in speech. It's no doubt that Allah only speaks the truth. No one doubts this. But this is not how the Messenger sallallahu alayhi wa sallam taught us. So this is a bid'ah. This is an innovation. But rather what we find in the Sunnah is that sometimes the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would say this term or would say these words, Allah has spoken the truth, before reciting the verse. This was sometimes, as it came in the hadith that we just took, that when he held Hassan Hussein, he said, verily Allah has spoken the truth. He said it before he recited the verses. So reciting this after the verses, or at the end of the verses, is an innovation, and is not of the Sunnah. هل من واجب أن يعني كيف أقول هل من الواجب أن واحد pay his debt يعني رد الدين
أنت تترجم لي أنت تعرف إنجليزية
أنا عارف أنت تعرف إنجليزية ولكن أنا معك يعني تعاون على خير إن شاء الله يعني واحد ينفق على الدين أم من
الحج؟ أي الهجرة.
الهجرة.
هجرة. قبل الهجرة.
لابد من رد الديون.
هل
من الواجب
أي
أن يرد الديون قبل الهجرة؟
أي هذا هو أحسن.
يقول السائل: هل من الواجب على المهاجر أن يرد الديون قبل الهجرة؟ لا، ليس واجبا عليه شخصيا أن يقوم بذلك، لكن إذا فعله بنفسه هو أفضل، وإذا لم يتمكن إلا أن يوكل من يسد عنه الديون وعنده ما يسد الديون منه فلا حرج. فالإنسان وكيله يقوم مقامه، وكيل الإنسان يقوم مقامه، فلو هاجر وترك خلفه رجلا أمينا يقوم على بيع ممتلكاته ورد ديونه ونحو ذلك لا حرج في هذا، لا يلزم أن ينتظر حتى يفعل ذلك قبل الهجرة، بل يجوز له أن يهاجر على أن يوكل من يقوم بتصفية أعماله في تلك البلاد، والله تعالى أعلى وأعلم.
The question was, is it obligatory for one to pay all of his debts, for a person to pay all of his or her debts before making hijra, before migrating to a Muslim land? The Sheikh Hafizullah says, it is not obligatory. If he's able to do that, then that is good. But if not, then he should put someone in charge of that. Place someone in charge of that to take care of his debts while he is in the Muslim land. And he said, this is what is permissible regarding this matter.
يقول السائل: عندي حساسية في الجلد وكثرة الوضوء تضرني، فهل التيمم كافي؟ وكيف أتيمم إذا كنت في الجامعة أو العمل ولا أجد تربة أو ترابا في الخارج؟ السؤال يقول: إنه عنده مرض يعني في جلده، حساسية يتأثر بالماء، جلده حساس للماء فكثرة الوضوء تضره، فهل يكفي أن يتيمم؟ الجواب: يكفي إن شاء الله أن يتيمم، لأن التيمم يكون لفاقد الماء ولمن يضره استعمال الماء من المرضى ونحو ذلك. وكيف أتيمم إذا كنت في الجامعة أو العمل ولا أجد تربة أو ترابا في الخارج؟ في مثل هذه الحالة ننصح هذا السائل أن يصطحب معه شيئا من التربة ولو في كيس صغير، بحيث يمكنه أن يضربه وأن يمسح وجهه وكفيه. تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، فلو حفظ في دولابه في الجامعة أو في العمل، لو حفظ في آنية أو في صينية أو في أي شيء مسطح شيئا من التراب أو الرمل، يضربه ضربة بيديه، يمسح وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا يجزئه إن شاء الله. وإلا ففاقد الطهورين الذي يضره استعمال الماء ولا يجد التراب يصلي ولو بدون شيء، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلى وأعلم. بعض العلماء هنا قد يجيزون له أن يضرب الجدار أو أن يضرب بعض الأثاث اللي يقولون لعله عليه غبار، يعني أنا لا أذهب إلى هذا ولا وافق أهل العلم الذين يقولون بهذا، فالله سبحانه قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فلا بد من ضرب التراب نفسه الأرض أو شيء من تراب الأرض. أما القول بأن يعني الأثاث عليه شيء من التراب، ما أعرف دليلا على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
The brother's question was that I have a skin condition that is agitated by the use or becomes worse by the use of water. Is it permissible for me to make tayammum, the form of dry cleansing, in this case? And the Sheikh stated, Hafizahullah, yes, in his case it is permissible, because tayammum is for the individual who does not have water, or if the usage of water would harm him, then he has permissibility, or she has permissibility to make tayammum. Then the questioner continued and asked, what if I'm at my work or at university or whatever, and there's no dust or dirt or sand or whatever for me to use? The Sheikh advised in this case that he takes a small bag, could be a small bag, and put dirt or dust or whatever, or sand or whatever in it, so that when it comes time for him to make tayammum, he hits that As you know, tayammum is to hit it with the palms of your hands and to wipe your hands and then your face. This is the form of cleansing of tayammum. And then that would be permissible. He said that would be enough for him in this regard. He also said for the individual who will be harmed by water and dirt or dust or sand or whatever, he can't use both of them, or he doesn't have both of them, then in this case he prays as he is. Because Allah does not place a burden upon a soul that it cannot bear. And he said there are some scholars who are of the opinion that you can beat or you can place your hands up on a wall when you do tayammum. Hit it upon the wall. And he said, and other things of this nature, because there may be some dust upon that. He said he does not agree with this. Those individuals have said that from the people of knowledge, because Allah said clearly in the Quran that regarding tayammum that it should be clean, clear, and dust, I mean dirt or sand. And he said he doesn't have any delil that if there's traces on a wall or somewhere that can be used, so he doesn't agree with this, and he sticks to closely to this ayah, to the verse.
That's what I said, didn't I? I said hands. Face. Hands, I would ignore it and face.
Ilahima yajuz.
Jazakallah khair.
الآية لا تدل على الترتيب.
The ayah is not evidence, he said, of doing it in order. You shouldn't have mind being easier. No English question. هل على المرأة أن تؤدي زكاة على الذهب من الحلية الذي هي تلبسها وإيش هو الرأي الأقوى في هذه المسألة؟ Do women have to pay zakat on gold or jewelry that they adorn themselves with? Which opinion is strong concerning this issue? Jazakallah khair.
سائلة أو السائل يقول هل تجب الزكاة في الحلي الذي يتزين به للمرأة وما هو أقوى الأقوال في هذا الموضوع؟ الجواب تجب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا ولو كان فيما يتزين به من ذلك إذا بلغ النصاب إذا بلغ ذلك الحلي النصاب وحال عليه الحول حتى وإن كان للزينة. هذا هو القول الذي تنصره الأدلة وفيه دليل صريح وهو ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تلبس شيئا من الحلي فقال تؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال تحبين أن يعني تعذبي به يوم القيامة أو بهذا المعنى؟ والمراد أن هذا الحديث صريح في المسألة أتؤدين زكاة هذا، لكن العلماء الذين ذهبوا إلى عدم وجوب زكاة الحلي تأولوا هذا الحديث بأن معنى أتؤدين زكاة هذا أي أتعيرينه أو أتسلفينه للناس أو أتعطينه لبعض أخواتك يتزينون به، هذا تأويل يخالف ظاهر الحديث. فنحن على الأصل، الأصل هو إعمال الظاهر أتؤدين زكاة هذا، الأصل في الزكاة هي الزكاة الشرعية المعروفة، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الحلية وإن كانت للزينة فإنها يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والله تعالى أعلى وأعلم.
Question was, women have to pay zakat on gold jewelry that they adorn themselves with. Which opinion is stronger saying this issue? Jazakallah khair. Sheikh Hafizahullah stated that gold and silver, the zakat has to be paid upon them in general, and amongst them is the gold and silver which is jewelry, if it reaches the nisab, and the exact amount that is legislated in Sharia that it has to reach for you to spend upon it, and a year passes while it is in your possession. And this is shown by evidences in Quran and Sunnah, and particularly one clear one which the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a woman wearing jewelry, and he said to her, "Did you give the zakat of this?" And she indicated that she had not, and the Prophet ﷺ said, "Do you want to be dressed with something from the hellfire, or something of this, or something of this meaning?" There are some who say that when he said, "Did you pay the zakat?" meaning, did you give it as a charity or let your sister borrow it or loan it or whatever. He said this is looking into a meaning. This is like ta'awil or looking into another meaning of the issue. But we go on the zahir, the apparent of the matter, and that is that the Prophet ﷺ was asking her about zakat, telling her about zakat, meaning that if she has to pay upon that, if it is gold and silver, even if it is that which she wears, if it reaches the nisab, and also a year passes over it while it is in her possession.
سؤال باللغة العربية يقول رأيت الكثير من الإخوة يلبسون الطاقية لتغطية الرأس فهل هذه العادة من السنة؟ الجواب لا ليس من السنة ليس من السنة لبس الطاقية أو لبس العمامة أن الملابس الأصل فيها أنها من أمور العادات لكن عموما ينبغي على المسلم أن يتشبه بالمسلمين والعرب في ملابسهم وأن يخالف المشركين والعجم في ملابسهم فهذا أمر عام هذا أمر عام وقد بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وقرر فيه هذه القاعدة تقريرا جيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أنه من المقاصد الشرعية مخالفة المشركين والأعاجم عموما المشركين والأعاجم وموافقة المسلمين والعرب خصوصا لأن العرب من جملة المسلمين ولكن هم مقصودون بالأصالة فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي وقرشي وقد جعله الله في خير الأنساب وفي خير القبائل صلوات الله وسلامه عليه بل من قسم الناس قسمين إلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أفضل القسمين فالعرب كجنس أفضل من العجم كجنس ولكن لا يعني أن كل عربي أفضل من كل عجمي بل في الأعاجم من الأفراد من هو أفضل من أفراد كثيرين في العرب فليس المراد تفضيل الأفراد على الأفراد وإنما هو كما قلنا من باب الاصطفاء قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالله سبحانه اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من خاصة العرب وهم قريش واصطفاه من خاصة قريش وهم بنو هاشم فلا شك أن هذا هو أفضل الأنساب لأن الاصطفاء يقتضي ذلك فالاصطفاء يكون من خير ثم مما هو خير من ذلك الخير وهكذا هذا معنى الاصطفاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالشاهد أن القاعدة الشرعية هنا صحيحة أنه يجب على كل مسلم أن يتشبه بالمسلمين عموما وبالعرب خصوصا في ملابسهم فمن ملابس العرب القلنسوة التي هي الطاقية ومن ملابسهم أيضا العمامة ومن ملابسهم الخمار هذا الغطرة يسمونه أو الشماخ كل هذا من ملابس العرب فنحن لما نلبس هذا لا نقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هكذا أو أن هذه السنة لكن نحن نفعله للقاعدة الشرعية العامة نتشبه بالمسلمين عموما وبالعرب خصوصا ونخالف المشركين عموما والعجم خصوصا والله تعالى أعلى وأعلم
The questioner asked the Sheikh Hafizahullah that he sees many brothers wearing these scarves and these headpieces upon their head. Is this from the Sunnah? The Sheikh Hafizahullah said, the wearing of this taqiyya or this imama or anything of this nature is not explicitly from the Sunnah in the sense that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wore them. Well, this is not the case. But rather, it comes under a general principle in the legislation. And that is that the Muslim is to dress similar or to be similar to the Muslim and the Arabs. And he is to distinguish, he or her is to distinguish themselves from the kuffar, the disbelievers, and the ajim, the non-Arabs. And this is a basic principle that is known in the Sharia. For which Shaykh al-Islam rahimullah wrote a book, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Following the Straight Path, is in mukhalafa, in being different from ashab al-jahim, the companions of the fire. So it is a general rule that the Muslim is to be distinguished from the mushriks, those who ascribe partners to Allah, and from the ajim, the non-Arabs. And he is to be in his dress like the Arabs and the Muslims. And this is because Allah tabaraka wa ta'ala chose the Arabs. There's no doubt within that. And this is called istifa, choosing. And he chose the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who was from the Arabs and from the best tribe of the Arabs. And there's no time that Allah tabaraka wa ta'ala separated or split the people into groups, except that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was chosen from the best of that group. So he was chosen from the Arabs, chosen from Quraysh, which are the best of the Arabs, and chosen from Bani Hashim, which are the best of the people from Quraysh. So in this regard, we say this, that the Arabs are in fact the chosen people, and therefore it has been the position of the people of Sunnah that the Arabs as a species are better than the non-Arabs as a species. Even though a non-Arab, one singular non-Arab or individual non-Arab can be better than a singular Arab. So, but as a species, this cannot be denied, because Allah tabarak wa ta'ala chose them. And choosing means that he chooses the best from that. Allah tabarak wa ta'ala does not choose except the best. So we want this to be understood. So therefore, in dressing in the manner of the Arabs, in dressing in the manner of the Muslims, you are under this particular characteristic of being similar to the Muslims and distinguishing yourselves from the disbelievers or those who associate partners with Allah in general, and from the non-Arabs in particular. So when we see a brother wears a taghiyah or a ghutra, shemak or whatever, upon his head, this is known as the dress of the Arabs. So therefore he wears it, not because we say that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam particularly wore it, but we say that the Arabs and the Muslims wore it, and we have been ordered to be similar to them and to distinguish ourselves from the mushrik and the kuffar and the ajim, the non-Arabs.
مرة ثانية بالنسبة للزكاة، هل على الزكاة على يعني يؤدي الزكاة الذي لبسها يعني المرأة أو زوجها؟ هذا واحد. الثاني يعني لو
Does the zakat have to be paid by the person who owns the jewelry or the one who possesses it at that time?
أو من يملكها، يقول من يملكها في ذاك الوقت.
نعم. سيسأل السائل أو السائلة، هل زكاة الحلي على من يلبسها أو على من يملكها؟ والجواب على من يملكها، ليس على من يلبسها. العبرة بالمالك، إذا كان الزوج هو المالك وإنما أذن لامرأته أن تتزين بالحلي فقط كزينة، لكن هو صاحب الحلي، إن أراد أن يبيعها باعها، وإن أراد أن يشتري غيرها اشترى، فهو الذي يملكها ولم يهدها لامرأته، وإنما فقط أذن لها في الاستعمال زينة، فهو الذي يخرج الزكاة قطعا وليست هي. ينضم هذا إلى جملة ماله ويخرج الزكاة عن الجميع. أما إن كانت المرأة قد ملكت هذه الحلي فعلا بهدية من زوجها أو بهبة من غيره أو بشرائها من مالها الخاص أو اشتراها زوجها لها وأعطاها إياها وملكها، فهي جزء من ممتلكاتها، تضم على ممتلكاتها ثم تخرج الزكاة عن الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.
He said the jewelry is, when she asked whether the jewelry should be, the zakat on the jewelry should be paid by the one who owns it or the one who possesses it, he said it should be paid by the true owner. For instance, if the husband bought this jewelry and he did not give it to his wife as a gift, but he lets her wear it, and he can exchange it or do whatever he wants with it and bring other jewelry to her or whatever that he owns, but she is just wearing it, then he is the one who has to pay it, because it's
he has the ownership, so that he, therefore he has to pay. But if the opposite of this is true, and that is that he has given to her as a gift, or she has bought it herself from her own wealth, and she possesses it, and she owns it, then it's upon her to pay the zakat of that.
يقول السائل أعمل في شركة أمريكية وعملي يبدأ من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 بعد العصر وهذا في يوم الجمعة فقط وأنا أريد أن أذهب لصلاة الجمعة في المسجد ولكن المسؤول عن الشركة لا يأذن لي بالذهاب فهل يجوز لي أن أصلي ظهرا في الورشة أي أربع ركعات علما بأنني حاولت مع المسؤول عدة مرات فلم يأذن لي أفتونا وجزاكم الله عنا خيرا هذا السائل إذا لم يجد في أمريكا إلا هذا العمل يجب عليه فورا أن يهاجر من هذه البلاد ولا يجوز له أن يبقى فيها أبدا لأنه لا يمكن أن يقيم دينه إذا كان لا يجد إلا هذا العمل فقط في كل أمريكا نقول له اترك أمريكا ارجع إلى بلدك لا يجوز لك أن تقيمها هنا ما دمت لا تستطيع أن تصلي الجمعة فليس هذا مبررا أبدا لترك صلاة الجمعة مهما كان وأرض الله واسعة هل الرزق انحصر في هذه البلاد أبدا أرض الله واسعة ورزق الله كثير ووفير فهذا السائل يجب عليه فورا إما أن يجبر صاحب العمل بأي صورة أن يجعل له عملا آخر بدلا من هذا الوقت أن يزيد عليه حتى في ساعات العمل في هذا اليوم وأن يجعل له وقت الصلاة راحة لكي يتمكن من الصلاة أي طريقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإلا وجب عليه ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر وطبعا كونه يسأل إذا أنا تركت الجمعة هل أصلي الظهر فبلا شك لابد أن يصلي الظهر لكنه آثم على ترك الجمعة على كل حال والله تعالى أعلى وأعلم.
The question was, I work in with an American company, and the job starts at 2:10 p.m. all the way to 6 or whatever after Asr. He said Dhuhr and then to Asr, and this usually happens, he says, upon Friday. And the boss does not permit me to leave for Jummah, and I've tried several times to convince him, but he does not allow it. If it permits me for me to pray where I'm at the job or whatever, the 4 rakat of Dhuhr, rather than make Jummah, give me a fatwa regarding this. So the Sheikh says, if this individual cannot find any work except that which is mentioned in this question, then he has to make Hijrah. He has to migrate. He has to leave this country and return back to a Muslim country, because this means that he is not able to establish his deen. To have this job and not be able to pray Jum'ah, to establish Salat al-Jum'ah, is totally unacceptable. For the earth of Allah is spacious. The earth of Allah is spacious. So upon this person is to try to force his boss or whatever to agree to give him the Jum'ah or to find some other job, and he is not able to do that, then the Sheikh is inviting that he makes Hijrah. أخبرت إخواني يعني كأنه يقول الإخواني ترجم إخواني والقول العلماء بالنسبة للتوحيد الحاكمية قسم من أقسام التوحيد إنه هذا ليس قسم من أقسام التوحيد هو قال أقسام ثلاثة للتوحيد ليس أدلة ليس دليل على عالم جواز أن تكون هناك توحيد الحقنية لأنه ما كان هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قرون السلف المفضلة ثلاث قرون الأول إيش الجواب يا شيخ I told an Ikhwani that the ulama say about Tawhid al-Qamiyya as a separate category what they said about it, meaning that it was not correct. He said that the three types of Tawhid cannot be used as a criteria because they weren't established in the first few generations. Please respond to Sheikh.
يعني السؤال أنه قال لرجل إخواني، لا يقصد من إخواني يعني أنه من إخواني في الله، يقصد يعني إخواني يعني من الإخوان المسلمين، يقصد أنه قال لرجل إخواني إن توحيد الحاكمية هذا ليس له وجود عند العلماء، لا يعرفون توحيد الحاكمية، فقال له إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يكن معروفا عند السلف، فلا مانع يعني أن نزيد رابعا وخامسا وسادسا وهكذا. طبعا هذا جهل منه ولا يعرف أقوال السلف في هذا. وقبل أن نقول ماذا قال هذا الرجل الإخواني، نقول ما يعني ما هي يعني درجته في العلم. أولا هذا الرجل الذي تكلم هل هو يعرف كلام السلف أصلا وجاهل بالسلف؟ فالسلف رحمهم الله ورد عنهم كلمة التوحيد، بل نحن حقيقة الآن نسمع كلاما من بعض الحزبيين يقولون ما هذا التوحيد، ما ورد، حتى قال بعضهم إيش هذا التوحيد، ما في آية في القرآن فيها كلمة توحيد، ولا في آية في السنة ورد فيها توحيد. هذا كلام جهل، جهل يعني شديد من هؤلاء القائلين، لأن المسألة في هذا كما يقول بعضهم يعني إننا يعني لا مشحة في الاصطلاح، يقول بعضهم لا مشحة في الاصطلاح نصطلح ما نشاء، لا نقول حفظكم الله هنا عندما نقول الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، معنى هذا الكلام أننا لا يجوز لنا أن نحدث قولا في الدين لم يقله من سبقنا من المسلمين مطلقا. فلا يجوز لنا إذا كان من سبقنا من المسلمين اتفقوا على أن التوحيد إما قسمان أو ثلاثة، إما قسمان أو ثلاثة، لا يجوز لنا أن نقول يجوز أن نقول أربعة أو يجوز أن نقول خمسة. إذا اختلف السلف في مسألة على قولين فليس لنا أن نحدث قولا ثالثا. وكذلك علماؤنا الذين مضوا على طريقة السلف إذا قالوا ببعض الاصطلاحات بيانا لما كان عليه السلف فلا مشحة في الاصطلاح، وهذا في كل العلوم معروف. ودليل تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة هو الاستقراء من أدلة الكتاب والسنة، فليس ثم قسم رابع. الصحابي الذي كان يحب أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقرأ بها في كل ركعة، قال إنها صفة الرحمن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن. فتوحيد الصفات معروف، توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين أخذ من كلمة رب، توحيد الإلهية لا إله إلا هو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا، أخذ من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن سبقنا من المسلمين لم يقولوا بشيء يسمى بتوحيد الحاكمية، ولو كان الأمر كما يريد هؤلاء لجعلنا كل اسم من أسماء الله نوعا منفصلا من أنواع توحيد. واحد يقول الله الرزاق إذن في توحيد الرازقية، واحد يقول الله سميع إذن توحيد السميعية، الله البصير توحيد البصيرية، ما ينتهي هذا. كل اسم من أسماء الله يجعل له نوعا من أنواع التوحيد، هذا الجهل مركب. فسلفنا ما فعلوا هذا، سلفنا كلمة الربوبية والإلهية والأسماء والصفات وردت في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض كلام الصحابة والتابعين، ثم استقر الأمر في نهاية القرن الثالث الهجري على تقسيم التوحيد إما إلى قسمين الربوبية، إلى قسمين المعرفة والإثبات والأسماء والصفات، معذرة، المعرفة والإثبات والطلب والقصد، أو قسموا المعرفة والإثبات إلى قسمين فرعيين الربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد تعرف الله معرفة صحيحة، هذا النوع الأول من أنواع التوحيد، يمكن أن ينقسم هذا النوع إلى قسمين أسماء وصفات وربوبية. النوع الثاني بعد أن تعرف الله بأسمائه وصفاته تتجه إليه بالدعاء والنذر والذبح والتوكل والمحبة والخوف والرجاء، توحيد الطلب، أن تطلب هذا الإله الحق بكل ما هو أهله. فليس ثم نوع لا ثالث ولا رابع. توحيد إما أن يكون إلى قسمين، معرفة وإثبات، طلب وخص، وإما ثلاثة بتقسيم المعرفة والإثبات إلى ربوبية وأسماء وصفات. هذا ما كان عليه السلف، وهو جاهل بكلام السلف، فقد أثبت بعض إخواننا من طلبة العلم كلام السلف في نهاية القرن الثالث الهجري بتقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام كما في بعض الكتب التي صنفت في ذلك الوقت. ثم حتى لو كان هذا كما يقول السائل بعد القرون الثلاثة، إن هذا هو الذي استقر عليه العمل عند يعني أمة الإسلام، أن التوحيد ثلاثة أقسام قسمان، لا يوجد قول بتقسيم التوحيد إلى أربعة خمسة ستة سبعة عشرة 99، لا، هذا كلام غير صحيح. فكون الله عز وجل هو الحكم، نحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله هو الحكم، ولكن هذا ليس على طريقة القطبيين الذين يفسرون هذا تفسيرا سياسيا محضا، لا، نحن نؤمن بذلك على التفصيل الآتي: أن الله هو الحكم، وأن حكم الله الذي يجب الإيمان به على ثلاثة أقسام: أن الله حكم قدرا وكونا، فأقدار الله هو الحكم فيها، لا حكم في الكون ولا في الأقدار إلا لله. إذن نؤمن بأن الله حكم كونا وقدرا، المقادير كلها بيده، فهو الحكم في الكون، ولله مقاليد السماوات والأرض، ولله ألا له الخلق والأمر، فالأمر بيده كما أن الخلق بيده، فله الحكم قدرا وكونا، هذه واحدة، وله الحكم دينا وشرعا، هذه الثانية، وله الحكم جزاء وعدلا وحسابا يوم القيامة. فتؤمن بالثلاثة: أن الله حكم في قدره وكونه، أن الله حكم في دينه وشرعه، أن الله حكم في جزائه وحسابه. فالحاكمية على هذا المفهوم الشامل يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، وهي إما أن تدخل تحت توحيد الربوبية، وإما أن تدخل تحت توحيد الألوهية، وإما أن تدخل تحت توحيد الأسماء والصفات، فليست قسما مستقلا ولا نوعا مستقلا. فالذين يريدون جعل هذا نوعا مستقلا يريدون أن يسلكوا مسالك القطبيين الذين يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، والله المستعان.
Sir Hafizahullah, answer to this question says, the fact that this individual says that this matter of three types of tawheed did not exist. First question we have to ask is, who is this individual? What is his level of knowledge? So this is ignorance that he says this, that these three levels of tawheed, or the way that we understand tawheed now, did not exist in the time of those three generations. This is ignorance. What is his level of knowledge? Is he an individual that has really studied so that he's able to express what all of the Salaf knew and what were all of the Salaf were upon those three generations, those blessed three generations? Is he someone who is truly of this level? Because he is betraying, or he is showing his ignorance in this matter by the very fact that he said it did not exist. And to the, he said this is not only with this type of individual, but there are others amongst the Hizbis or partisans individuals who said that, what is this Tawheed that you call to? What is this Tawheed? We don't find Tawheed in Quran. We don't find Tawheed in Sunnah. We don't find Tawheed there, and we don't find Tawheed here. He said you should know that this term of Tawheed was amongst the Salaf. And its greatest evidence is what is called al-istiqra, or deducement. And what it implies here is that they went to verses dealing with the fact that Allah was the Lord, like Alhamdulillahi Rabbil Alameen, or praise be Allah, Lord of all creation. He said Rabb. They followed the verses dealing with the Lordship of Allah, and they came away with that Tawheed, oneness of Allah and His Lordship. They followed verses that dealt with the fact of Allah alone being worshipped, like the verse that he mentioned, where it says, anytime it says, La ilaha illa huwa, or none should be worshipped except him. And they understood that that was the oneness of Allah in his worship.
in verses talking about the names and qualities of Allah tabarak wa ta'ala, and they understood that that was the oneness of Allah in His names and qualities. When we say we follow the Salaf, and this terminology was known amongst the Salaf, then if the Salaf has split the matters of Tawheed into two types, then it's not permissible for us to come with a third statement. And if the Salaf have had a difference of opinion, and their opinion is upon two opinions, it is not permissible for us to come and bring a third. What it means is that we are following the Muslims that preceded us, the Salaf, so therefore it's not for us to bring anything from ourselves, but to take from what they were upon. And those scholars who have therefore brought a terminology, and as is known that there is no problem with terminology, to express what the Salaf were on, then there's not an issue with that. So they have explained this Tawheed, and it has been known to be like this, and this is something that the Ummah has accepted, and the scholars have accepted, and the Muslims have been upon for generations. And like that Sahabi who used to love to recite in every rakah, Surat Ikhlas. And when the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, why do you recite this all the time? He said, because it contains the qualities of my Lord. Because it contains the qualities of my Lord. So what they understood from Quran, from the verses dealing with the Lordship of Allah, they understood the oneness of Allah and His Lordship. And every verse dealing with the fact that Allah should be alone, should be worshipped, they understood that the oneness of Allah and His worship. And every verse dealing with the names and qualities of Allah, they understood the oneness of Allah in His names and qualities. This individual who wants us to come with Al-Hakimiyyah, wants to come with something that if we were to do, should be done with all of the names. So therefore we would say, Hakim, there's no ruler except Allah. Then we would say, okay, He's Ar-Razaq. So now we come with Tawheed Ar-Razaqiyyah. And He's Al-Sami', the All-Hearing. So now we got Tawheed Al-Sami'iyyah. And He's Al-Basir. So now we got Tawheed like this. This is something innovated, and it's not what the generations were up on. But what they were up on was that the scholars have split Tawheed into two or to three categories. Two in the sense that if you say Tawheed Ma'arifah wa Ithbat, recognition of Allah Ta'ala and affirmation of His qualities. This is dealing with the Lordship of Allah, the names of Allah, the qualities of Allah. And Tawheed At-Talab Wal-Qasd, the Tawheed of your request and your intent. That after knowing Allah, then that you worship Him, you hope in Him, you pray to Him, you bow to Him, you swear by Him, you fear Him, you hope in Him, you trust in Him. This is Tawheed of the intent and the request. Some of them took it and said, Ithbat wa ma'arifa means the rububiyyah, the Lordship of Allah, and asma wa sifat, and His names and His qualities. And talab wa qas means al-uluhiyyah, or al-ibadah, that you sing wa Allah alone to be worshipped. And some amongst our brothers, he said, from the scholars have shown by various works and various books that at the end of the third generation there were those who had in fact said this, or he brings it the third century Hijri or whatever, who have in fact shown that this was in fact amongst the Salaf. So Hakimiyyah is not part of this. But to believe that Allah is the Hakim, the ruler, we don't take it as these individuals want us to take it, the Qutubis, those who are influenced by the methodology, the belief and the approach and the way of Sayyid Qutub and Muhammad Qutub, the Qutubis. For they take it for siyasa purposes, for political purposes only. But we say that Hakimiyyah, if you're going to talk about it, let's talk about it in the way that the Salaf have talked about it. And that covers three levels. When we say that Allah is Al-Hakim, we're talking about first in His decree and in the fact that He decreed everything. That Allah Ta'ala has ruled, for He has written and decided the decree. Nothing happens except by His will. No one can overcome the rule that He has made in His universal decree. So this is the first point. That just as Allah says, for Allah is the khalq and the amr. That just as He created us, that's the second one, ad-deen al-shara'iyya. The second one is that we believe that Allah is al-hakim, those brothers taking note, al-hakim in deen al-shara'iyya, legislation. That Allah ruled for us what would be a worship, and ruled for us what was lawful and unlawful in legislation. And this is where it comes in adverse for Allah's creation and the administration of affairs. Just as He created us, He is the one who orders us to do what is correct, and He decrees as a rule of the legislation that which He wills. And the third one being that Allah Ta'ala is the ruler in regards to the rewards and the accounts on the Day of Judgment. He will rule as to who goes to the hellfire and who goes to paradise. He will rule in that issue. So it's not a political matter, but it covers all of these matters. That only the legislation of Allah should be there as the second one, as He said. The rule of Allah involving His decree, that He has made a ruling regarding the decree, and it goes according to that. Nothing happens except by His will and after His rule. And the third one, that He will rule regarding us on the Day of Judgment, regarding our rewards and our accounts. So this hakimiyya, in this sense, was fit up under Tawheed Allah subhanahu wa sifat, if you're talking about the name of Allah. It will fit under Tawheed al-Rububiyyah, if you're talking about the lordship of Allah, that Allah runs everything and that He is the ruler, master. And it will fit under Tawheed al-Ibadah, if you're talking about the legislation that Allah Ta'ala has legislated for us to worship Him with. So it's not a matter of taking it for a political reason and to take it in a way that is incorrect, like those of the Hizb or the groups do.